سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. الحديث 97 بعد 104، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفقن. طيب، الحديث الذي قبله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء. أما الأموال المعدة للقنية والاستعمال فلا زكاة فيها. مثل الشارع الحكيم لأموال القنية التي لا زكاة فيها بالعبد المعد للخدمة والفرس المعد للركوب، وهذا دليل على مبدأ الزكاة، وأنها إنما فرضت مواساة بين الأغنياء والفقراء، وأنها لا تجب إلا في مال النامي. هذا الحديث أحد الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، لأنه داخل تحت هذا الضابط من ضوابط الزكاة. قال شيخ الإسلام: الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان، وما لا تجب فيه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. ففي الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء من السلف والخلف. وقال الوزير: أجمعوا على أنه ليس في دور السكنة وثياب البذلة وأساس المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، لما في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قلت: هذه أمثلة لضابط الزكاة، وهي أنها لا تجب إلا فيما أعد للنماء، أما ما قطع عن النماء الاستعمال فلا تجب فيه. أما زكاة الفطر فإنها تجب على العبد سواء كان للخدمة أو للتجارة، ويأتي إن شاء الله، اكتب عندك. وأما الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة، إن كان للزينة أو للإعارة لا يستقيم. أو للإعارة لا يستقيم، يعني تعيره لغيرها، واحدة تيجي تعيره تروح تزين به في فرح أو لجوزها ويجيبوا لها تاني، موجود للعارية عارة يعني، فهذا لا يستقيم لأنه قياس مع الفارق. وقياس مصادم للنص، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة عن الحلي. ما احنا قلنا على الناتج منها إذا بلغ النصاب. أي نعم. الحديث نعم. ماذا شخص الشيخ الألباني؟ ها؟ ليه؟ لا، الشيخ الألباني قوله في الزكاة ليس الذي تقصده، الشيخ الألباني تكلم على حرمة الذهب المحلق، وهذا القول منه رحمه الله، وإن كان له إمام فيه وهو ابن حزم، ولكن على خلاف الأدلة. فالصواب مشروعية لبس المرأة لكل أنواع الذهب، يستثنى من ذلك أن يكون على صورة تماثيل أو ما شكل هذا. نحن نتكلم عن مسألة وجوب الزكاة في حلي المرأة، إن كان للزينة أو للإعارة أو للقنية، يعني بتحتفظ به يعني لنوائب الظهر، كل هذا فيه الزكاة. الحديث 97 بعد 104، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص الحبير: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم، قال يحيى بن معيد إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، وبين ابن حجر من تكلم في بهز وأنه ليس بحدة، لكنه قال: وقد وثقه خلق من الأئمة، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب، وقال عنه في التغريب صدوق، وعلى هذا يكون الحديث حسنا والله أعلم. ووافق الذهبي الحاكم أنه صحيح الإسناد، وصحاه صاحب المحرر وابن القيم، وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. وقال البهيقي: حديث منسوخ، وتعقبه النووي بعدم نسخه، والجواب عن ذلك ما جاب به إبراهيم الحربي فقال في لفظه وهم، وإنما هو: فإن آخذوها من شطر ماله، أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق وينظر تماما في الترخيص الحبل. واحتد بحديث بهز كل من أحمد وإسحاق والبخاري والنووي وابن الملقن. مفردات الحديث: لا تفرق إبل عن حسابها، يعني أن الخليطين لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة إذا كانت الخلطة أحظ للفقراء. مؤتجرا بها، أي قصدا الأجر من الله تعالى بإعطاء زكاته. شطر مالي بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة آخره راء مهملة، هو النصف، ويستعمل في الجزء والبعض، ولعله المراد هنا. عزمة بفتح العين المهملة وسكون الزي ثم من مفتوحة ثم تاء التأنيث منصوبة على المصدرية، والناصب له فعل محذوف يدل عليه جملة فإن آخذوها، والمراد به العزيمة والجد في الأمر الواجب المتحتم. آل محمد هم بنو هاشم الذين منهم آل أبي طالب وآل العباس وآل الحارث وآل أبي لهب، بنو عبد المطلب بن هاشم فأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين صارت لهم ذرية، وأما من عداهم من أعمامه فلم يخلفوا عقبا. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث كما يدل سابقه حديث أنس على أن في كل 40 من سائمة الإبل بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها بعد ولادتها إياها قد ولدت غالبا مرة أخرى فصارت ذات لبن. يدل على أن المالين الخليطين من الماشية لا يجوز التفريق بينهما فرارا من الزكاة، بل فيهما الزكاة على قدر حسابهما، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. أمر الله تعالى بإخراج الزكاة فقال: وآتوا حقه يوم حصاده. الأمر يقتضي الفورية، وذلك مع القدرة على إخراجها، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وأما مع الحاجة إلى تأخيرها فإنه يجوز تأخيرها كأشد حاجة مرتقبة، أو حضور قريب، أو جار غائب، أو العذر غيبة المال ونحو ذلك. قال في الشرح الكبير: لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز، سواء كان عدلا أو غير عدل، وسواء كانت الأموال ظاهرة أو باطنة، ويبرأ بدفعها تلفت في يد الإمام أم لا، صرفها في مصارفها أم لا. هذا الكلام يا أخوانا إذا أمر الإمام بدفع الزكاة على سبيل الحتم والإلزام. أما إن كان الأمر ليس على سبيل الحتم والإلزام، ففي هذه الحالة صاحب الزكاة مخير بين أن يعطيها له أو بين أن يخرجها هو عن طريقه إلى من يستحقها. يدل على أن من أدى الزكاة طيبة بها نفسه بدافع طلب الثواب والأجر فقد قام بركن من أركان الإسلام العظام، وله على ذلك الأجر العظيم. من منعها فقد هدم ركنا من أركان الإسلام، وترك واجبا هاما من أمور دينه، فعليه وزر ذلك وإثمه عظيم. أن على الإمام تعزير مانع الزكاة، وأن من التعزير أخذ الزكاة قصرا منه، وأخذ نصف ماله تعزيرا ونكالا له وردعا لأمثاله. جواز التعزير بأخذ المال، فالتعزير باب واسع يختلف باختلاف الأحوال. ولكن خد بالك، لا يجوز التعزير بالمال فيما ورد به النص الشرعي، فإن وقع فهو من أكل الحرام. والدليل على ذلك قصة العسيف المشهورة في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وحاصلها أن الرجل لما أخبر أن على ابنه الرجم لما زنى بامرأة الأجير الذي كان عنده افتدى ابنه بمئة شاة ووليدة، ثم ذهب هو والرجل ليحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الكلام: أما المئة شاة والوليدة فرد عليك. لما؟ لأن هذا تعزير بالمال في مقابلة النص الشرعي. أما إذا كان الجرم الذي ارتكب لم يرد به نص شرعي فيجوز فيه التعزير بالمال. يعني رجل صفع رجلا بالحذاء مثلا أو بكذا على وجهه، والرجل المضروب عالي القدر، فاجتمع أهل الوجاهة من البلد وأرادوا أن يعزروا بلغة العصر يؤدبوا من اعتدى على الرجل عظيم القدر، فلهم أن يعزروه بالمال. أما إذا ورد النص الشرعي بأمر فلا يجوز البتة، مهما كان المال كثيرا ومهما كان الجرم عظيما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. أخونا يسأل أكرمه الله عما يقع في بعض الجلسات العرفية في بعض البلاد، ويحكم أهل المجلس بأمر لم يرد به نص شرعي بالتعزير للمن، فيقوم عامة الناس ويقول فلان أخذ العوض لا يفعلن به ولا فعل. هذا كلام باطل، وهذا شائع أيضا. إذا أفسد إنسان شيئا لإنسان وقال له ائتني يا يقوم علي عامة الناس أتأخذ العوض، هذا كان يقولنا كلام باطل، بل هذا حق حلال له أن ينفقه كيف يشاء بما أمر الله عز وجل. قوله عزمة من عزمات ربنا، يعني حد الله في الجد وعدم التواني في القيام به، أن الزكاة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله وهم بنو هاشم، لأنها أوساخ الناس. كلمة معنى أوساخ الناس أي أن هذه الزكوات خلصت الناس من أوساخ ذنوبهم، وليس معنى إن المال نفسه أوساخ، لا، خلصت الناس من أوساخ ذنوبهم، وهم أرفع من ذلك وسيأتي بأتم من هذا إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: إن العقوبات المالية ثلاثة. أولا الإتلاف، أي إتلاف محل المنكرات تبعا لها، مثل الأصنام بتكسيرها وإحراقها وتحطيم آلات اللهو وتمزيق أوعية الخمر وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد والأفلام الخلاعة والصور المجسمة ونحو ذلك. كل هذا يا إخواننا يجب أن يتلف، لم يتكلم أحد غير ذلك، ولكن بالراعي المصلحة والمفسدة التي تترتب من جراء ذلك إذا قام به بعض أحد الرعية. يعني أنت مررت على رجل يبيع السجائر، الشرع أذن لك أن تدخل محله بغير إذنه وتستخرج ما فيه من منكرات وتدمره، وده ما فيش فيه نزاع لأحد الرعية. أنا بقول لك ده الحكم الشرعي، ولكن ما يترتب على ذلك من مفاسد يجعل أهل العلم ينظرون ويتريثون في هذا الأمر، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة وباتفاق أهل العلم آلات الله، واخد بالك، لدرجة أن القضاء في الصدر الأول كانوا إذا سمعوا صوت غناء من بيت يدخلون بغير استئذان ويكسرون آلات الله، هذا لا نزاع فيه. ولكن لما حدث ما حدث واستشر الفساد عياذا بالله أصبح هذا الأمر لابد أن نراعي فيه المصلحة والمفسدة، والذي نراه المنع مطلقا. لأن وذكرت لكم مرة بعض الناس كلام ده في سنة 86 بالتمام أو آخر 85 أو 86، بعض الناس وبالتحديد في شبرا ذهب وحرق، كان يومانها بقى ما كانش في بقى لسي دي والكلام ده، كان أفلام الفيديو في الدكان ولع في الدكان، وتم القبض عليه وحكم عليه 15 سنة سجن. فكلمنا قلنا طيب يعني أنت فعلت شيء ودي مفسدة أعظم، قال لا ما فعلته من حرق المحل مصلحة عظمى، وما أخذته من 15 سنة مفسدة أقل. ده ما أتكلم معايا، قلنا له ده المحل اتبنى واستحدث وتعمل بالرخام وكان فيه خمس أفلام جابوا له مليون فيلم، قال لا برضه. عشان كده دايما أقول لكم يا أخوان ومن باب التحذير لي ولكم، مسألة المصالح والمفاسد تترك للأكابر، ليس لنا أن نتكلم فيها قط. طيب يقول الأمر الثاني التغيير، مثل تكسير العملة المزيفة والستائر التي فيها التصاوير وجعل وسادة ونحو ذلك. التمليك مثل سرقة التمر المعلق والتصدق بالزعفران المغشوش، فمصادرة مثل هذه الأشياء والصدقة بها أو بأثمانه. طبعا الكلام ده كله لولاة الأمور، يعني واحد مثلا ولي الأمر يعني تم إمساك لص ومعه أموال عظيمة، واخد بالك؟ طيب عند القبض عليه قاوم السلطات، فقاومته السلطات فأرضوه قتيلا وحق لهم ذلك، ومعه أموال عظيمة سرقها من الناس، الحكم الشرعي ترد الأموال إلى أصحابه، ولي الأمر لا يعلم، لوزير للدولة أن تتصرف في الأموال كما يترى لها. واضح يا إخواننا الحكم ده، لأن ده خارج عن الأصل لأننا لم نعلم. أيضا أمسكوا بلص ومعه أموال عظيمة فسألوا من أين هذه الأموال، لم يتكلم، أو تكلم بأقوام فأتي بالأقوام قالوا هذه ليست أموالنا. ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يتصرف فيها بما يعود نفعه على البلاد وعلى العباد. ذهب العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن التعزير بأخذ المال لا يجوز، وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت فيها العقوبة بأخذ المال بأنها منسوخة إذ كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكام والولاء أموال الناس بغير حق. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويرضع الظلمة ويكف الشر، لأن التعزير باب واسع، فأوله التوبيخ بالكلام وأعلاه التعزير بالقتل، إذ لم ينكف الشر إلا بالقتل، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين. يبقى بناء على ذلك لما تيجي مثلا تلاقي ضابط مرور واقف وعمال عمال يحذر صلات مخالفة لا تتعدل بالحكم عليه وأنهم يأكلون الحرام، لأن الدولة لما شرعت في تنظيم مسألة السيارات وضعت لك حدود وقوانين، التزمت بها خير وبركة، ما التزمتش قالوا والله إلا هنشوفه ماشي في عكس الاتجاه غرمة 1000 جنيه وينسجن إلى غير ذلك من الأحكام. فهذا إخواني كلهم من باب التعزير وليس فيه شيء من الحرمة، فالزم غرزك ولا تتعدل بالحكم على القوم. نعم نعم والذي نراه هو العلم عند الله أنه مخالف لولي الأمر ولا يجوز. نعم والله كل ضرر تقدر بقدره، وولاة الأمر ما شرعوا هذا إلا بالاستقراء. يعني عندك مثلا تلاحظ إيه وده موجود بعض الطرق يقول لك السرعة هنا كذا، ليه؟ ما هو يعلم أن الطريق لا يتسع أكثر من ذلك، وفي بعض الطرق يقول لك سير كما تشاء، طريق مفتوح سير كما تشاء. ومعلوم يا أخوانا وده كلام مهندس السيارات، إن في حالة معينة إذا زادت السرعة عنها لا تتمكن من جبح جماح السيارة ويؤدي بك إلى التهلكة، واخد بالك؟ فالذي نراه أن هذا الفعل محرم ولا يجوز. نعم. نعم. لا 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 يجوز ابدا, لا يجوز مطلقا التغريب والسجن والتعزير بالمال. طب شره عظيم, وخبلك تاجر مخدرات وكلما امسكوه افلت, وخبلك وعندهم يقين انه تاجر مخدرات, فحتى يعني يريحوا العباده من شره قتلوا لهم ذلك. ودي كلها قضايا اعيان. وايضا الله يبارك فيكم, رجائي لا تتعدلوا باتهام القضاة بأنهم لم يحكموا بالعدل, لا تتعدلوا, وليكن نصب عينيك دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض, وإنما أنا بشر فأقضي بنحو ما أسمع. يعني أهب أنك تعرضت في خصومة وأنت صاحب حق, ولكن عجزت أن تثبت حقك وقام خصمك وكان ألد, فاستطاع أن يقنع القاضي بأنه صاحب حق وحكم القاضي له, ليس هناك ثم عتب على القاضي أبدا. فلا تتعدل بالحكم عليه بغير الصواب. يقول وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفيها نفيا تاما, ودلل على ذلك بما ورد من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية. قال الشيخ مدعو النسخ ليس معهم حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة, وهو جائز على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها. ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده, رواه أحمد. يعني لو أن رجل اصطاد في حرم المدينة لولي الأمر أن يأخذ هذا الذي اصطاده ولا يعطيه إياه, وهما أمر بكسر دينان الخمر وشق ظروفه. أمر عبد الله بن عمر بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين, أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز, أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز. قلنا ضابط السرقة أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك خفية, أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك خفية, دي السرقة. طيب, وطبعا الشرط أن يكون النصاب المسروق بلغ النصاب واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب, بلغ النصاب والشروط مستوفاء والموانع منتفية, ولكنه أخذ من غير حرز, من غير حرز ليس بسرق, طب نعمل ايه؟ العلماء قالوا ناخد المال منه لسرق ونغرمه قده ضعف, وهبل. طب الضعف ده يروح لمين؟ قال لك لولي الأمر. أما صاحب المال المسروق مالكش إلا المئة إلا الألف اللي سرقوا منه, ألف بتاعك. طب ونص سيدنا نتصرف معاه احنا بقى, واخد بالك, لولي الامر ان ايه؟ ان يعذره. طيب, نعم, ضبط السرق اخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك خفية. تفضل يا شيخ. يعني أخونا أكرمه الله بيسأل عن بعض الحالات الفردية التي لا تعمم, واخد بالك, وهي أن أهل الأمن يعني يجد أحدهم شيئا بعض الأفراد المجتمع من الصغار المضحوك عليهم فيجد معه شيئا من المخدرات فيعذره بالضرب أو بالسب واخد بالك، وبعد ذلك لا يحرر له محضرا شفقة به. والله الذي نراه أن هذا لهم، ولكن ليس من باب الإرشاد فهم أعلى كعبا في هذا الأمر متخصصون، ولكن نرى أن مثل هذا لابد أن يدون ويسدل حتى إذا عاد لمثلها التوبيخ ما عادش ينفع معاه. معايا يا شيخ؟ الأمر الثاني أخونا يسأل ويقول يجدون بعض من هو مشهور بهذا الأمر ولكنهم لم يتمكنوا من ضبط شيئا معه تثبت به الجريمة، فيقوموا كما قال أخونا بتلفيق. هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. ولكن الأمر برضو يا أخوانا يحتاج إلى تفصيل، وهدين بالكوا إزاي يعني الأمور مش كلمتين كما ذكرنا، لا الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. والقول المشهور ليس كل ما يعلم يقال، ولكن الذي يعني أنشدكم بالله به لا تتعدلوا بظلم الناس وبالحكم عليهم بأنهم مخالفون، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإحنا التصور عندنا ناقص. تفضل يا شيخ. هو كم ثلاث دراهم تقول شيء برضو؟ ها؟ ربع دينار ثلاث دراهم. نعم ما هو شو بقى الدرهم 3 جرام يبقى 3 في بكم؟ 3 في 4 لا 9 جرامات من الفضة. شوف الجرام بكم. نعم قدها شبه التملك يعذر ولا يقام عليه الحد وأخطأ في الطريق. يقول
والمال اللي خده بقى حرام
ما إيش؟ نعم حرام طبعا. أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز هدم مسجد الضرار، وهذا من التعذير بالمال. حرم القاتل من الميراث والوصية، كل ذات أدلة تدل على وجوب التعذير أو على مشروعية التعذير بالمال. يعني القاتل حرمناه من المال، معنى كلمة حرمناه ما هو ده التعذير، كان له مثلا فدان حرمناه من الفدان. وكذلك الوصي، من وصي له فقتل وصيه قبل أن يموت استعجالا للوصية يحرم من الوصية، وهذا كله تعذير بالمال. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أخونا يعني الله يسامحك مش كده بس، يقول ما هذا الحس الهادئ مع رجال المرور والقضاء مع أنكم تعلمون يقينا أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ولسنا الآن في الحكم عليهم بالتكفير. يا أخي الفاضل أنا قلت وضربت مثال حتى أزيل عنك هذا الكلام، قلت لو وقعت في خصومة مع أحد ولم تحكم أمرك ولم تثبت حقك واستطاع الخصم أن يثبت أن لك عليه حق فحكم القاضي له، لا تتعدل على الرجل وتحكم على القاضي بأنه كيت وكيت وكيت. وكذلك ما يفعله رجال المرور والمباحث، أنا من خلال احتكاكي وأنا يعني أقود سيارات من حوالي سنة 1980 واخد بالك، ما رأيت الله أعلم أنا أتكلم عن نفسي ما رأيت ظلما من أحدهم قط، بل على العكس كنا نتجاوز ونخالف ونتكلم معهم بشيء من الرفق والليونة فكانوا يتركون الأمر. أما أن تقول حس هذا مع هؤلاء أرى أن هذا في هذا الكلام شيء من الشدة والتجاوز لهؤلاء القومي. وحسبنا أخي الفاضل أكرمك الله أن الرجل منا يبات في بيته قرير العين هادئ البال، وهم كما ترونهم في كل واد يعني يعيثون ويجرون خلف المجرمين، نسأل الله أن يرشدنا وإياهم إلى الحق والصواب، وأن يلهمهم الرشد والصواب في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون. نعم. دية هنا دية أعضاء المنافع أو منافع الأعضاء. العين فيها نصف الدية باتفاق، طالما أن العين ذهبت أو تعطلت منفعتها فيها نصف الدية. يعني هب أن العين استطاع إنسان عياذا بالله أن يذهب رؤيتها وبقت كما هي، فيها الدية كاملة، فيها نصف الدية كاملة. نعم. لو قال نعم معروف، ده قاعدة ثابتة مجمع عليه، كل عضو في الآدمي ليس له نظير إذا أتلف فيه الدية كاملة. ومن أجل هذا نقدر نستوعب كلام الإمام الشافعي في الأم لما قال: وإذا اعتدى رجل على رجل فأزال لحيته بالكلية ولم تنبت ففيه الدية كاملة. القاعدة كل عضو في الآدمي ليس له نظير ففيه الدية كاملة. كل عضو في البدن ليس له نظير إذا أتلف ففيه الدية كاملة. اللسان فيه الدية كاملة، الأنف فيه الدية كاملة، واخد بالك؟ فيه الدية كاملة. وكل عضو له نظير ففيه نصف الدية، ففيه نصف الدية. وأصابع اليد فيها الدية كاملة، وأصابع القدمين فيها الدية كاملة. ها؟ لا، أصابع اليدين لوحدها، أصابع اليدين لوحدها فيها الدية كاملة. أيوة. وأصابع الرجلين فيها الإيه؟ فيها الدية كاملة. معايا أخونا؟ نصف الدية. الصابع 10 من الإبل، كويس. تبع العقلة 3، 3 في كام؟ في 10,000، ب30,000، صح كده يا شيخ ابراهيم؟ في 30,000 دلوقتي الجمل؟ اي احكام شرعيه يا اخوانا، مش فاهم جمله لحد. نعم. ثلاثه، هم ثلاثه وثلاثه، ولكن اجبرها العلماء الى ثلاثه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. درجة الحديث: الحديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن علي رضي الله عنه، وصححه الدارقطني وقفه، لكن ابن حجر قال: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحدة، وحسنه في الفتح، وصححه البخاري، وقال النووي صحيح أو حسن، وقواه الزيلعي في نصب الراية. وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما أي طريقه صحيح. مفردات الحديث: 100 درهم، تقدم أن الدرهم الإسلامي وزنه 2 جرام و975 من ألف. حال عليها الحول، حال الحول مضى، والحول اسم للعام، والجمع أحوال سمي حولا لأن الشخص يحول فيه من حل إلى حل أخرى. طبعا الحول هنا المقصود به الحول الإيه؟ طيب. دينار هو المثقال من الذهب ووزنه 4 غرامات وربع. زكاة أصلها زكوة بوزن فعلة كصدقة، فلما تحركت الواو والفتح ما قبلها انقلبت الواو ألفا فصارت زكاة، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، ويطلق على المعين، فهي طائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى وهي التزكية. ما يؤخذ من الحديث: نصاب الفد الفضة سواء كان مسكوكة أو تبرا أو حليا. مسكوكة اللي هي إيه؟ مصلحة سك العملة، ويتعامل بها. تبرا يعني قطع، وقطع مقطوعة غير منظمة. أو حليا، الحلي معروف، هو 100 درهم وهو إجماع، وإنما الخلاف في قدر الدرهم، والتحرير أن 200 درهم تعادل 595 غراما، وهي قدر 56 ريالا. ونصاب الذهب 20 دينار والدينار بزنة المثقال وهو ما يعادل 85 غراما وهو قدر 11.3 جنيه سعودي. قال في الروض المربع وغيره: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فلو ملك 10 مساقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزي إخراج زكاة أحدهما عن الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس. والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس وحل محلهما في التعامل والسمونية الورق النقدي، أجمعت المجامع الفقهية على أن الحكم مموط بالورق النقدي بجامع السمونية بينهما. بينهما عيد عليه الذهب والفضة، فصار الحكم للعملة الحاضرة الورق النقدي بكل ما يقوم به النقدان من الزكاة والديات وأثمان المبيعات وأحكام الربا والمصارفة وغير ذلك. وسيأتي في باب الربا الحديث عن هذا بأوسع من هنا إن شاء الله. طيب اكتب عندك تعريف النقود بس عشان تعرف تعريف النقود. كل شيء تعريف النقود كل شيء يكون قابلا للتداول ومقياسا للقيمة. يكون قابلا للتداول ومقياسا للقيمة. ومقياسا للقيمة يعني نقيم به الأشياء. النقدان ليس فيهما وقص في الزكاة، فكل شيء بحسابه، فإذا بلغ النقد نصابه في الزكاة وجبت فيه الزكاة، وما زاد في بحسابه قليلا كان الزائد أو كثيرا. فقد حكى النووي وغيره إجماع المسلمين على وجوب الزكاة فيما زاد على الأنصاب للأخبار. أن حلول الحول شرط لوجوب الزكاة، فلا تجب حتى يحول على النصاب حول كامل. قال الوزير: اتفقوا على أن المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أما نتاج السائمة وربح التجارة فحوله حول أصلي ولو لم يبلغ النتاج أو الربع نصابا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيره. أقسام الأموال من حيث حولان الحول 3. نعم، ما هو سيأته جاي. أن يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة فهذا حوله حول أصله ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابا أو يحول عليه الحول. يعني أنا بتأجر في أموال معايا شيخ، بدأت بمبلغ بلغ النصاب، بدأت التجارة ب100,000، بعد حول هجري بلغ المال 20 و100، خد بالك. وكنت أنا بقدر الله قبل حولان الحول بشهرين بجرد لقيتهم 100,000، في خلال الشهرين رزقني الله 20,000، الزكاة على 20 و100. أدي معنى كلمة النتاج، وضحت يا شيخ؟ ها؟ أيوة. يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة فهذا حوله حول أصله اللي أنا بدأت به، وأدي بالكم يا شيخ هو ده الأصل، أما الزيادة ما لهاش اعتبار، تخرج عنها الزكاة. بمعنى كويس
في محل معين قبل ان يحول الحول، بس هنقول في شعبان هو بيطلع من رمضان.
نعم.
وزع على بعض من المنتجين ان هم عشان يقلل المصاريف.
لا، هو الإشكال بقى زي ما قال أخونا يشتري بهم أرض. الله عز وجل لا يخدع، وقلنا أن الحيل محرمة. هذا إن ثبت عنه هذا لولي الأمر أن يعزره ويأخذ منه الصدقة أي الزكاة وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، الحديث اللي سبق. طيب، الثاني أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده ولكنه ليس نتاجا له ولا ربحا له، فهذا يضم إلى ما عنده، لكن إذا كان الأول دون النصاب فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابا كاملا قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. يعني بدأ يتاجر وإيه وفي وسط التجارة أضاف مال تاني يعني كبر تجارته. ده بيختلف عن الأول يعني. أو سؤال حاجة يا شيخ تفضل. نبدأ بقى النصاب من بعد بلوغ العام، نبدأ نعمل من العام الذي بعده. خلاص طالما مسألة تقريبية يبقى يفعل حتى على ما يغلب عليه ظنه، وكلما احتاط لدينه كان أفضل وأولى. أن يكون من غير جنس ما عنده فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب إلا ما كان من الذهب والفضة. الحديث الذي يلي وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قسم منهم الثاني ولا الثالث؟ الثاني. طب نأتي بالأقسام الثلاثة، مش إشكال خالص. ماشي يا مشايخ. أن يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة، واضحة؟ فهذا حوله حول أصله، يعني عنده مثلا قلنا نصاب الغنم كم؟ 40. واخد بالك الغنم معروفة إن هي بتولد كل 5 أشهر تقريبا أو 6 على ما أذكر، فهو بدأ ب 45 واحدة الخمس أشهر الأولين ولا واحدة ولدت، واخد بالك الست أشهر الأخرى 45 ولدوا، وولدوا إيه؟ 2. واخد بالك أنت إزاي؟ ها 2 بقى في 45 ب90، وكان عنده 45 يبقى 135. الزكاة تتم على هذا مدوكم شيخ المجموع كله. إيه يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة فهذا حوله حول أصله، ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابا أو يحول عليه الحول. فهم الديت التالي. نعم.
ولو لم يبلغ الربح النتاج.
أيوة ما هو واضح، ما احنا قلنا ربح 20,000. ما احنا قلنا طبعا لازم ده بلغ النصاب وحال عليه الحول، الربح ملوش علاقة. أيوة يدخل في الزكاة. نعم يدخل في الزكاة، هذا الكلام واضح. القسم الثاني أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده ولكن ليس نتاجا له ولا ربحا له، فهذا يضم إلى ما عنده. يعني بدأ التجارة ب50,000 كويس، وفي نصف الحول جاله 10,000 كانوا قرض عند واحد، هذه معنى كلمة لكنه ليس نتاجا له ولا ربحا له، ده كانوا فلوس بر، فهذا يضم إلى ما عنده. لكن إن كان الأول دون النصاب انتبه فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابا كاملا قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. فهمت ولا لا؟ يبقى له حول لحول. معايا مشايخ كده؟ أن يكون من غير جنس ما عنده فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب إلا ما كان من الذهب والفضة. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. الحديث ضعيف مرفوعا، قال في التلخيص رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، وصححه الترمذي وقفه على ابن عمر، وكذا البيهقي وابن الجوزي وغيرهما، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير. نعم. اي نعم انا بتاجر في المواشي دعور التجارة، واخد بالك، وبتاجر في الذهب وبتاجر في الملابس، ما ينفعش اضمه على بعضه، دي تجارة ودي تجارة لوحدها، لانه ليس من الجنس وليس من النتاج ولا من الربح. يؤخذ من الحديث الزكاة لا تجب إلا بعد مضي عام كامل عليها، والحول هو 12 شهرا هلاليا، هذا هو أحد شروط وجوب الزكاة. قال البيهقي المعتمد في اشتراط الحول على الأثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم، قال شيخ الإسلام الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء لما علموه من سنته. قال ابن عبد البر وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا، ولأن النماء لا يتكامل قبل الحول، ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلابد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيفنى المال، والمقصود المواساة. فمن استفاد مالا من غير ربح التجارة التي يديرها ومن غير نتاج السائمة التي أعدها للضر والنسل، قلنا صرت أن يأتيك يكون مال إيه عند الغير أتاك، أنت مثلا طلعت على المعاش وخدت مكافئة خدمة وعملت مشروع، بعد سنة جالك فلوس تانية، يبقى ده خارج عن الموضوع بتاعك. نعم. أي نعم، اللي هي عين الأوراق النقدية والذهب والفضة وعروض التجارة. ما احنا قلنا قبل ذلك عندنا وآتوا حقه يوم حصاده، ده حوله فين؟ يوم الحصاد، حوله يوم الايه؟ يوم الحصاد. أما زكاة العين اللي هي الماشية والأوراق النقدية والذهب والفضة هذه يجب عليها الايه؟ الحول. وكذلك الماشية إن كانت للضر والنسل. نعم. لما قبضه ما يحسب الديون اللي عليه بالضبط، لان احنا كنا الديون على العبد تؤثر في زكاة النقدين، تؤثر في زكاة النقدين. يعني انا اخد جمعية بمئة الف واخد بالك، هقبضها الاخير ماشي كده، يبقى كأنها أموال موجودة عند رجل، والدين ده مضمون السداد، واخد بالك. طيب ما هو المئة ألف لم يحل عليهم الحول الهجري كله، ده بدأنا مثلا بعشر تلاف وعشر تلاف وعشر تلاف وهكذا، أبدأ أنظر ما المبلغ الذي حال عليه الحول الهجري وبلغ النصاب، واخد بالك. فهذا تخرج فيه الزكاة عند استلام الجمعية. أما إن كان مثلا هو أخذها أول واحد خدها من هنا صرفها من هنا خلاص ليس عليه زكاة. معي أخي الفضل. يقول وأنما استفاد من طريق آخر كميراث أو هدية أو أجر عقار أو راتب على وظيفة وهو المرض بهذا الحديث فحوله مستقل ولا دخل له بما لديه من مال لأنه ليس تابعا له فلم يربط به. أما من استفاد مالا من ربح التجارة ولو قبيل حلول الأصل بشيء يسير وجبت فيه الزكاة كأصله، أو لم تنتج بهيمة الأنعام قبل الحول إلا بوقت يسير زي ما قلت لك موضوع الغنم قبلها بخمس أشهر ولدت كلها، وجبت فيه الزكاة كأصله فحوله حول أصله. مفهومة؟ إذا كان المال المكتسب لا علاقة له بتجارته وسائمته فكل مال يزكيه وحده إذا حال عليه حوله، وإذا أراد أن يجعل له شهرا معلوما كرمضان لإخراج زكاته كلها فيخرج عما حال عليه الحول ويجوز إخراج الزكاة عما لم يحل حوله من باب تعجيل الزكاة عنه فجائز، وهذا فيه راحة له وتيسير لأمره. لا مش ما حدش قال أفضل، لا
لو مثلا نصاب يتكمل رمضان وفي نصاب يتكمل في محرم،
لا كل واحدة لها بنصابها لوحده، كل مال له نصاب لوحده. الحديث الذي يليه نعم يجوز في فرق بقى صور. أخونا بيقول أفضلية. لا تفضل يا شيخ. نعم لا ليس عليه زكاة، يخرج عليها زكاة مرة واحدة فقط. نعم مرة واحدة فقط. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. درجة الحديث، الحديث صححه ابن القتان وقال كل من يرويه ثقة معروف، والحديث روي من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا وموقوفا ليس في البقر العوامل شيء. قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في رفعه ووقفه. وقال الحافظ في الترخيص ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه صور ابن مصعب وهو متروك عن ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس أيضا وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن جابر موقوفا وضعف إسناده. مفردات الحديث، البقر العوامل جمع عاملة التي تعمل للحرث والدوس ونزع الماء وجر الأثقال وأمثال ذلك يرحمكم الله. ما يؤخذ من الحديث تقدم أن الزكاة مبنية على المساواة بين الأغنياء والفقراء، وبناء على هذا المبدأ العادل فإنها لا تجب إلا في أموال نامية، أما الأموال المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها. من الأموال المعدة للاستعمال، كلمة يا أخوانا أما الأموال المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها، يعني لو كتبت جنبها إلا ما دل عليه الدليل لكان أسلم، لأن عندنا الذهب والفضة إلا ما دل عليه الدليل. من الأموال المعدة لاستعمال البقر العوامل في حرث الزرع وسقيه، فهذه لا زكاة فيها لأنها آلة عمل، وإنما الزكاة في ثمرة عملها وإنتاجه وهو الخارج من الأرض. يقاس على ذلك جميع الأموال التي أعد للاشتغال والبقاء ولم تجعل للنماء التجاري، وإنما نماؤها فيما ينتج منها مثل سيارات النقل ومثل مواتير الزرع ومثل أدوات الحراسة ونحو ذلك، فكلها لا زكاة فيها. ومثل ذلك ما تقدم من أدوات القنية والاستعمالات الشخصية والمنزلية من مراكب وفرش وأوان وأثاث منزل ونحو ذلك، فإنها أموال مجمدة عن النماء لإعدادها للاستعمال فلا زكاة فيها. وتقدم أن هذا ومأخذ عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، كما تقدمت كلمة شيخ الإسلام التي قال فيها إن الشارع إنما عني ببيان ما تجب فيه الزكاة، أما الذي لا تجب فيه الزكاة فلم يبين بناء على العفو فيما سكت عنه. طيب الذهب ورد فيه النصوص، الأثر وإن لم يكن له حكم الرفع إلا أنه حد لكونه قول صحابي من الخلفاء الراشدين، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ونصلي الظهر ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. نعم ستمائة درهم، ستمائة جرام، نعم. أيوة. أيوة. الذهب هو ده الأصل.